مرحبا بالجميع مع برامجنا المختارة للساعة المقبلة من بث إذاعة العراق الحر في براغ. تتضمن جولة على الصحافة العربية، ولكن قبل ذلك أترككم مع ميسون أبو الحب وعدد من العاملين ضمن أسرة الإذاعة لمتابعة مستجدات الوضع الأمني والسياسي في العراق.
أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: مسؤولون أمريكيون وعراقيون يناقشون آليات نقل السلطة، وجلسات استماع تتعلق بجنود أمريكيين متهمين بإساءة معاملة سجناء عراقيين تبدأ في بغداد، والعراق يستأنف ضخ النفط عبر أحد أنابيبه من جنوب العراق. في الملف طائفة أخرى من الأخبار ورسائل صوتية قبل أن نبدأ، هذا عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 من جنوده اليوم الاثنين في هجوم في مدينة الرمادي. البريغادير جنرال مارك كيمت، القائد المساعد للعمليات العسكرية في العراق، أكد في مؤتمر صحفي.
تفاصيل ملف العراق. يعمل مسؤولون أمريكيون وعراقيون على تمهيد الطريق أمام نقل السيادة في 30 من حزيران الحالي. من بين القضايا التي تتم مناقشتها حاليا مصير الرئيس المخلوع صدام حسين ومصير 6000 سجين، إضافة إلى دعوة زعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى المشاركة في العملية السياسية في العراق. على صعيد مصير الرئيس السابق، قال مسؤول في التحالف إنه أي صدام حسين سيكون في عهدة العراقيين هو وتسعة مسؤولين آخرين، لكنهم سيكونون تحت حراسة الأمريكيين. فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السياسي الذي من المفترض أن يعقد في شهر تموز بهدف اختيار أعضاء المجلس الوطني، قال إن دعوة قد وجهت إلى مقتدى الصدر للمشاركة في هذا المؤتمر. معصوم أضاف أن الصدر أخذ في تحويل ميليشياته إلى منظمة سياسية، وتلك خطوة وصفها فؤاد معصوم بكونها إيجابية. تفاصيل الوضع الأمني في النجف في التقرير التالي من ليث محمد علي.
إذا كانت سماء النجف على موعد مع المقاتلات الأمريكية في طلعاتها الاستطلاعية المستمرة، فإن شوارعها الرئيسة والفرعية والطرق الواصلة بين النجف وباقي المحافظات شهدت فجر هذا اليوم حتى ساعة إعداد هذا التقرير تسير دوريات مشتركة بين قوات الجيش العراقي وقوات التدخل السريع للشرطة العراقية والقوات الأمريكية. وكان لأحياء النجف المركزي والأطراف حصتها من تلك الدوريات باستثناء أحياء النجف القديمة المحيطة بالصحن الحيدري الشريف. مساء أمس وصبيحة هذا اليوم كثفت مفارز الشرطة الثابتة والمتحركة من تواجدها وعززت نقاطها المسلحة بشكل ملحوظ جدا، وصارت تستوقف العديد من العجلات وتقوم بتفتيشها تفتيشا دقيقا. دوريات النجدة تلاحق وتعتقل أعدادا كبيرة من باعة وقود العجلات في السوق السوداء، محاولة منها لتحقيق الأمن وتوفير الوقود. ضابط في التحقيقات الجنائية في النجف أكد لنا أن انخفاضا ملحوظا حصل في جرائم السطو المسلح وأعمال التسليب والاعتداءات الشخصية خلال الأيام الثلاثة المنصرمة بعيد تكثيف الدوريات وملاحقة المجرمين الذين أطلقوا بعيد أحداث الثاني من أبريل نيسان الماضي. وأكد الضابط أن مفارزهم داهمت العديد من البيوت الغير مسكونة بقصد تفتيشها والتعقد من عدم استغلالها من قبل المجرمين على حد قوله. شرطة النجدة تبسط سيطرتها في النجف على شوارعها الذي بدت متعاونة جدا مع الشرطة، إلا أن العديد من أصحاب المتاجر الكبرى والفنادق السياحية يعربون عن قلقهم جراء بقاء المركز الحيوي في المدينة على حد قولهم خارج سيطرة الإدارة المدنية وشرطتها، حيث يشهد تواجدا مكثفا لمقاتلي ميليشيا الصدر غير المسلحين. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الكرام، نعتذر عن حصول خلل فني حال دون مواصلة نشرة الأخبار قبل قليل، وسنوافيكم بعرض الأخبار بعد انتهاء الملف العراقي. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
من جانب آخر وفيما يتعلق بالوضع السياسي في العراق، قال المحلل محمد جواد علي رئيس مركز الدراسات الدولية لإذاعة العراق الحر:
على الرغم من وجود سلطة الاحتلال في العراق، وعلى الرغم من أن سلطة الاحتلال المتمثلة بالولايات المتحدة وبريطانيا حسب قرار 1511 هم المسؤولين عن السلطة وعن قيادة العراق، إلا أن ما يلاحظ على العراق هو وجود ساحة كبيرة واسعة من الديمقراطية ومن التعددية الحزبية، وأنا أعتقد الآن لنفسح المجال لكل الأحزاب لإظهار أفكارها، لإظهار أهدافها، لتبني قاعدة حقيقية لها، خصوصا هي كانت أحزاب معارضة خارج العراق وقواعدها في الداخل ضعيفة إلى حد ما، عدا أحزاب قليلة، يمكن القول أنه الحزب الأحزاب الكردية اللي كانت في موقعها وحزب الدعوة يعتبر من الأحزاب القوية والرصينة الموجودة في داخل العراق، والحزب الإسلامي، إلا أن الأحزاب الأخرى هي أحزاب كانت ضعيفة في الخارج، لكن الآن أمامها الساحة واسعة، ممكن أن تتحرك وكل حزب أن يطرح أفكاره ويبني له قاعدة، وهذه القاعدة هي بناء ديمقراطي لمستقبل العراق، وإذا ما اعتمدنا هذه الديمقراطية وهذه الممارسة، خصوصا نحن نعلم أن الديمقراطية هي ليست ثوب نلبسه، الديمقراطية هي تربية وسلوك، والتربية والسلوك لمثل هذا الموضوع في بلدنا جديدة، فنحتاج إلى بناء جيل حقيقي يؤمن بالطرح ويؤمن باحترام الرأي الآخر ويؤمن بعدم استعمال العنف والقوة مع الرأي الآخر. فإذا ما وصلنا إلى هذا الغاية الحقيقية بمفهوم الديمقراطية، أرى أن الأنظمة ما حول العراق وفي الوطن العربي ستبدأ تراجع نفسها وستهدد تهديد كامل من الداخل للمطالبة بالامتثال بالتجربة العراقية الديمقراطية التي أتمنى لها النجاح وأتمنى لها الهضم من المواطن العراقي تربية وسلوكا.
المحلل محمد جواد علي متحدثا إلى مراسلي إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم. من إذاعة العراق الحر في براغ واصلوا فقرات ملف العراق. بدأت محكمة عسكرية أمريكية في بغداد في عقد جلسات استماع تسبق المحاكمات اليوم لثلاثة جنود أمريكيين متهمين بإساءة معاملة معتقلين عراقيين في سجن أبي غريب. قال قاض عسكري اليوم أنه سيسمح لفريق الدفاع عن جندي أمريكي متهم بإساءة معاملة المعتقلين باستجواب قائد القوات الأمريكية في العراق اليوتنانت جنرال ريكاردو سانشيز، إضافة إلى مسؤولين آخرين كبار. جاء هذا الإعلان على لسان القاضي الكولونيل جيمس بول، علما أن تهما بإساءة معاملة معتقلين عراقيين وجهت إلى سبعة جنود أمريكيين، ومن المفترض بهؤلاء الجنود أن يمثلوا أمام المحكمة. يذكر أيضا أن جنديا واحدا مثل أمام المحكمة حتى الآن وصدر عليه حكم بالسجن لمدة عام واحد بعد اعترافه بالمشاركة في إساءة معاملة المعتقلين العراقيين. يذكر أخيرا أن أحد المحامين طالب بحضور وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد للشهادة. من جانبه قال أحد محامي الدفاع عن السيرجنت جافال ديفز وهو المحامي بول بيرغرن، قال أن موكله لم يرتكب أي خطأ. كل ما فعله جافال ديفيس في هذه القضية بالذات كان قانونيا ومتوافقا مع الإجراءات الاعتيادية، وقد طلب منه أن يفعل ذلك من قبل المخابرات العسكرية وكذلك من عملاء استخبارات آخرين. تجدر الإشارة هنا إلى أن الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين بدأت محاكمتهم في بغداد متهمون بضرب المعتقلين وإخافتهم باستخدام الكلاب البوليسية إلى ما غير ذلك. من بغداد ننتقل إلى السليمانية، حيث ينوي جلال طلباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني التوجه إلى تركيا قريبا، وقد عقد لقاء قبل ذلك مع وزير الخارجية هوشيار زيباري. التفاصيل في التقرير التالي الذي يضم تفاصيل أخرى أيضا.
التقى جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني مساء أمس في مقر بمنتجع دوكان هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية بعد عودته من المؤتمر الإسلامي، حيث جرى بحث القضايا العراقية ودور الوفد العراقي في المؤتمر، كما تناول اللقاء بحث عدد من المسائل الآنية العراقية. هذا وغادر طالباني اليوم السليمانية متوجها إلى تركيا بزيارة رسمية. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر مطلع أن طالباني بعد زيارته إلى تركيا سيزور كل من إيطاليا وأسبانيا أيضا. وفي بيان لنقابة صحفيي كردستان كذبت الخبر الذي أذاعته إحدى الوكالات وبثته فضائية العربية حول اختطاف مسلحين الكرد لبعض المواطنين العرب من أهالي سامراء. وأكدت النقابة بأن هذا الخبر بعيد كل البعد عن الحقيقة، فيما نفى اللواء شرف شاكر قائد قوات شرطة كركوك أن يكون مركز شرطة قورية في كركوك مصدرا لهذا الخبر الذي وصفه بالكاذب والبعيد عن الحقيقة. وبخصوص هذا الموضوع أيضا كذب عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك النبأ حول اختطاف 10 من سائقي العجرة من أهالي منطقة سامراء من قبل عناصر كردية مسلحة انتقاما لقتل 5 من الجنود الكرد من عناصر الجيش العراقي الجديد وإحراق جثثهم داخل سيارتهم بالقرب من سامراء الأسبوع الماضي. وقال عبد الرحمن مصطفى أن مثل هذه الأخبار الكاذبة والمغرضة تؤدي إلى زعزعة الأوضاع الأمنية والاستقرار، كما وتختم بحسبه المخططات التي تنوي بشتى الطرق افتعال الفتن القومية والطائفية في العراق. وأكد بأن التحقيقات بدأت مع مصدر المعلومة الخاطئة. ومن جهة أخرى نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق أن تكون قد طالبت بإطلاق سراع جميع أسرى الحرب العراقيين كما ورد في تقارير بعض وسائل الإعلام. جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه، حيث أوضح البيان بأن هناك بعض الالتباس حول مستقبل الأشخاص المحرومين من حريتهم حاليا في العراق، وتطالب اتفاقيات جنيف الدول بضمان محاسبة جميع الذين انتهكوا القانون الدولي الإنساني على أفعالهم. وقال البيان أيضا أن اتفاقيات جنيف تنص على أنه في حالة نزاع مسلح دولي يجب إطلاق سراع أسر الحرب والمحتجزين المدنيين في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء العمليات العدائية. هذا وقال البيان أيضا بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستعمد إلى مواصلة زياراتها إلى الأشخاص الذين حرموا من حريتهم أو الذين سيحرمون منها في المستقبل في العراق بسبب النزاع المسلح. والهدف من هذه الزيارات بحسب بيان اللجنة الدولية هو هدف إنساني محض، كما تعمل اللجنة الدولية على ضمان ظروف احتجاز ومعاملة للأشخاص المحرومين من حريتهم. شايف من زمان أشكال والوان ألوان ألوان، ردت أنسى الهموم وما نسني، برد ليلة بعدا وتذكرني، ردت أنسى الهموم وما نسني، برد ليلة بعدا وتذكرني، وجن يدراك ظن ركضة الغزلان، وجن يدراك ظن ركضة الغزلان. على كيفك على كيفك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان ألوان ألوان، على كيفك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان ألوان ألوان. على كيفك شفت يا ما شفت ناس، يا ما شفت ناس، كل مر الزمن قدموا إلي بكاس، قدموا إلي بكاس، على كيفك شفت يا ما شفت ناس، يا ما شفت ناس، كل مر الزمن قدموا إلي بكاس، قدموا إلي بكاس، روح الشيبة ما شايب الراس، روح الشيبة ما شايب الراس.
عمر الوريد والوجه تعبان أنا بعمر الوريد والوجه تعبان تعبان
أنا كيف تراني قلبي خلصان شايف من زمان أشكال والوان الوان يشيل الجروح يشيل الجروح على كيفك وياي معذب الروح معذب الروح ما بيها مكان يشيل الجروح يشيل الجروح شلون ارتاح انا وانا اسمع بكي ونور شلون ارتاح انا وانا اسمع بكي
بس فرح ما عايز احزان عايز بس فرح ما عايز احزان على كيفك
على كيفك تراني قلبي خلصان شايف من زمان اشكال والوان الوان الوان على كيفك تراني قلبي خلصان شايف من زمان اشكال والوان
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعين الكرام، نعتذر عن حصول خلل فني حال قبل قليل دون بث بعض محاور الملف العراقي، وفيما يلي نواصل الاستماع إلى هذه المحاور.
واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. قال مسؤولون إنه تم إصلاح أحد أنابيب النفط التي تعرضت إلى عمليات تخريبية في المنطقة الجنوبية في الأسبوع الماضي، وإنه تم استئناف ضخ النفط عن طريقه. مسؤولون وعاملون في مجال الشحن قالوا إن كمية الضخ فاقت بقليل مليون برميل يوميا في ميناء البصرة وخور العمية. الناطق باسم سلطة التحالف دومينيك دانجيلو قال لوكالة فرانس بريس إن محاولات إصلاح أنبوب ثاني للنفط تعرض هو الآخر إلى عمليات تخريبية ما تزال مستمرة دون أن يحدد موعدا لاستئناف الضخ عبره. كانت عمليات تخريبية قد أضرت بهذه الأنابيب وأوقفت صادرات العراق النفطية. يذكر أن أنابيب النفط في الشمال تعرضت هي الأخرى إلى عمليات تخريبية. في الفلوجة تظاهر ما لا يقل عن 1000 شخص يوم الاثنين احتجاجا على غارة جوية أمريكية على المدينة، مما أدى إلى مقتل 21 شخصا حسب قول مصادر طبية. إحدى الشخصيات في المدينة وهو الشيخ جمال نزال، وكان إلى فترة قريبة معتقلا لدى القوات الأمريكية. الشيخ نفى أن يكون هدف الغارة ما يعتقد كونه مكان اختباء أبو مصعب الزرقاوي. الشيخ نزال نفى أن يكون زرقاوي في الفلوجة، غير أنه وجه اللوم إلى جماعات مخربة من الخارج حسب قوله في مقتل 6 من الشيعة في الفلوجة قبل فترة. ومن الفلوجة ننتقل إلى الموصل مع الرسالة الصوتية التالية عن الأوضاع الأمنية هناك.
انفجرت عبوة ناسفة بمنطقة غابات الموصل التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة صباح اليوم، ولم يتسبب الانفجار في إلحاق أي أضرار. من جانب آخر سمع الدوي أكثر من انفجار مماثل في عدد من المناطق، ولكن من غير أن تكون هنالك خسائر تذكر في الأرواح والممتلكات. وعلى صعيد الصلة بالأوضاع الأمنية داخل الموصل، ألقى جنود الكتيبة الثالثة التابعة إلى قوات التحالف القبض على 7 أشخاص كانوا مطلوبين من قبل قوات التحالف بتهمة قيامهم بنشاطات معادية للقوات العراقية. كما قام أولئك الجنود بوضع اليد على مخزنين كبيرين من الأسلحة والأعتدة المحظورة يحتويان على 2900 إطلاقة كلاشينكوف و50 صاروخ عيار 20 ملم و25 صاروخ عيار 14.5 ملم و67 قذيفة صاروخية و19 حشوة RPG و4 بنادق كلاشينكوف مع 6 مخازن ولغم أروي واحد ضد الدبابات و6 قنابل يدوية. يذكر أن شخصين من حي باسم حي 30 تموز كانا يشرفان على المخزنين ولقد تم اعتقالهما. وفي منطقة النبي يونس في الضفة الشرقية لنهر دجلة اعتقل جنود الكتيبة الأولى لقوات التحالف 3 أشخاص كانوا مطلوبين وبتهمة تورطهم في أعمال إرهابية ضد القوات العراقية، فيما اعتقلت قوات الأمن العراقية في نقطة السيطرة المرورية في جنوب الموصل عددا من الأشخاص لاستحواذهم على صندوقين من الألغام الأرضية وتم مصادرة الصندوقين. أما المعتقلون فهم الآن رهن التحقيق. وفي حي باسم حي المأمون وضع جنود التحالف اليد على عبوة ناسفة وقام فريق عراقي للمتفجرات بإبطال مفعولها. هذا وفي إطار مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة على اختلاف أشكالها تلقت مديرية شرطة محافظة الموصل كل ما تحتاجه على دفعات في شهر حزيران الجاري من أجهزة ومعدات بلغت كلفتها $180,000 من قبل برنامج إدارة تمويل الطوارئ في قيادة قوات التحالف، وذلك في إطار التعاون الأمني. ولقد تم تجهيز شرطة الموصل ب70 كمبيوتر و35 جهاز تصوير و34 عجلة شرطة مع دروع حماية وقوات. المحقق ثائر مصطفى الذي خدم في سلك الشرطة لأكثر من 15 سنة قال لوسائل الإعلام بهذا الصدد أنه بدون هذه المعدات الضرورية فإن الشرطة تكون قوة قتالية غير فاعلة، لأن البيئة التي يعمل فيها رجال الشرطة غير آمنة، والآن نكون أكثر استعدادا لأداء واجبنا مع حلول 30 حزيران على حد قوله. وقال اللواء آدام من اللواء المتعدد الجنسيات أنه من أجل تمكين الشرطة من أداء واجبها بشكل فعال يجب السماح للشرطة بالعمل بشكل ذاتي ومستقل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
عرضت اليابان تقديم المساعدة لكوريا الجنوبية لإطلاق سراح رجل أعمال مختطف في العراق ويهدد خاطفوه بقطع رأسه إن لم تسحب كوريا الجنوبية قواتها من العراق في الحال، غير أن كوريا الجنوبية تعهدت بالبقاء في العراق رغم هذه التهديدات. الخاطفون قدموا أنفسهم كجماعة إسلامية مسلحة وصوروا شريط فيديو عرضته فضائية الجزيرة وعادت بثه قنوات تلفزيونية في كوريا الجنوبية. الخاطفون ينتمون إلى جماعة التوحيد والجهاد التي من المعتقد أن أبو مصعب الزرقاوي هو الذي يقودها، وهو من تتهمه واشنطن بتدبير هجمات عديدة في العراق منذ سقوط النظام السابق. من جانب آخر ستقوم كتيبة تضم 51 رجلا من فيجي بالتوجه إلى العراق قريبا للعمل في حماية كوادر منظمة الأمم المتحدة في بغداد. هذا ما أعلنه مسؤول عسكري يوم الاثنين. المصدر أضاف أن الكتيبة الفيجية قد تصل إلى العراق في أوائل الشهر المقبل. ملف العراق انتهى، وهذا تذكير بأهم العناوين. مسؤولون أمريكيون وعراقيون يناقشون آليات نقل السلطة وجلسات استماع تتعلق بجنود أمريكيين متهمين بإساءة معاملة سجناء عراقيين تبدأ في بغداد، والعراق يستأنف ضخ النفط عبر أحد الأنابيب في جنوب العراق. شكرا لإصغائكم، هذه تحيات ميسون أبو الحب والمخرج ديار بامرني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 من جنوده اليوم الاثنين في هجوم في مدينة الرمادي. البريغادير جنرال مارك كيمت القائد المساعد للعمليات العسكرية في العراق أكد في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم مقتل الجنود 4.
I can confirm that we do in fact have 4 servicemen died as part of that combat action.
وفي وقت سابق اليوم نقل عن شهود قولهم إن العسكريين الأمريكيين قتلوا فيما يبدو في هجوم شنه مسلحون عراقيون في الرمادي. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن جثث الجنود 4 الملطخة بالدماء شهدت على الأرض في أحد مواقع البناء، ولم يتضح متى قتل الجنود. في لندن ذكرت وزارة الدفاع اليوم الاثنين أن بريطانيا فقدت الاتصال بثلاثة زوارق تقل 8 بحارة في ممر شط العرب المائي بين العراق وإيران. رويترز نقلت عن ناطق باسم الوزارة قوله: نستطيع أن نؤكد أننا فقدنا فعلا الاتصال مع دورية في وقت سابق من صباح اليوم، والأمر يشمل 3 زوارق و8 أفراد بحسب تعبيره. ولم يكن بمقدور الناطق الرسمي البريطاني تأكيد نبأ احتجاز إيران الزوارق 3. في أنقرة أعرب وزير الخارجية التركي اليوم الاثنين عن قلقه بشأن الانقسامات العرقية والسياسية في العراق، قائلا إن تركيا لا يمكن أن تقف ساكنة إذا سيطر الكرد على مدينة كركوك. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن عبد الله جل تصريحه بأن الجميع يدركون ما لدى تركيا من حساسيات تجاه كركوك، لن نسمح أبدا للسيطرة الكردية أن تصبح أمرا واقعا هناك، مضيفا القول: يجب أن يكون للجميع نصيبهم العادل من ثروات البلاد على حد تعبيره. جول ذكر أيضا أن تركيا تدعم الوحدة السياسية والإقليمية للعراق، ونقل عنه القول إن حكومته ستحث الرئيس جورج دبليو بوش خلال محادثات مزمعة في أنقرة يوم السبت القادم على شن حملة على المتمردين من الكرد الأتراك الذين ما زالوا يتحصنون بشمال العراق. نقل عن مسؤولين ووكلاء ملاحيين أن العراق استأنف اليوم الاثنين تصدير النفط من مرفأيه الجنوبيين بمعدل 1 مليون برميل يوميا بعد إصلاح أحد خطي الأنابيب اللذين تعرضا للتخريب. هذا فيما أكد مسؤول نفطي عراقي اليوم أن عمليات إصلاح أنبوبي النفط اللذين تعرضا للتخريب في 14 و15 من الشهر الحالي في جنوب البلاد متواصلة، موضحا أن لا أحد يستطيع التكهن بموعد استئناف الصادرات النفطية العراقية بمعدلاتها السابقة. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن مدير عام شركة النفط العراقية جبار العيبي أن فرق الفنيين ما زالت تقوم بإصلاح الأنبوب. أفادت وكالة الصحافة الألمانية نقلا عن تقرير لصحيفة الحياة اللندنية اليوم بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يجرى استجوابه بشأن مزاعم بأن لديه مليارات الدولارات الأمريكية مودعة في حسابات البنوك اليابانية والألمانية. التقرير نسب إلى مسؤولين قولهم إن رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي قدر المبلغ بنحو 40 مليار دولار أمريكي. وذكرت الصحيفة أن لديها وثيقة دعت فيها الحكومة الانتقالية العراقية الحكومة الأمريكية إلى مناقشة الطريقة التي يمكن بها تقييم الأموال التي أودعها صدام في المصارف الأجنبية. على صعيد آخر، قال مدير المحكمة العراقية المختصة التي ستحاكم صدام إن الرئيس المخلوع قد يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين بارتكاب جرائم حرب. وكالة رويترز نقلت عن سالم الشلبي تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية الأحد بأن صدام قد يعدم إذا ألغت الحكومة العراقية المؤقتة تعليق عقوبة الإعدام بعد توليها السلطة في 30 من حزيران. وأضاف الشلبي أن المحكمة تأمل بإصدار أوامر اعتقال ضد الرئيس السابق والأعضاء الآخرين في نظامه، وأن يكون لها الولاية القانونية عليهم خلال الأيام القليلة أو الأشهر القليلة المقبلة بحسب ما نقل عنه. أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن سول ستمضي قدما في خطتها لإرسال 3000 جندي على الرغم من تهديد متشددين عراقيين بقطع رأس أحد مواطنيها الذين يحتجزونه رهينة. رويترز نقلت عن تشوي يونغ جين نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تصريحه للمراسلين بأن الحكومة ستبذل ما في وسعها لإطلاق سراح كيم سون إل الذي ظهر على التلفزيون الكوري الجنوبي مرارا وهو يطلب إنقاذ حياته. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي النشرة الأخبار، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، ننتقل إلى بكين لنتابع مقابلة مع السفير السوري لدى الصين حول زيارة يقوم بها الرئيس السوري إلى الصين للتنسيق حول القضية العراقية التي ستكون في مقدمة الموضوعات المطروحة في هذه الزيارة.
في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام 56، يصل إلى العاصمة الصينية بكين مساء اليوم الرئيس بشار الأسد برفقة عقيلته أسماء، ويضم الوفد السوري الرسمي وزراء الخارجية والاقتصاد والنفط والسياحة ورئيس هيئة تخطيط الدولة. أما أبرز الملفات التي ستكون حاضرة على جدول مناقشات الرئيس السوري مع المسؤولين الصينيين فهي إضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية الموضوعين الفلسطيني والعراقي. وفي رده على أسئلة إذاعتنا أكد السفير السوري لدى الصين محمد خير الوادي أن المصلحة مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وخصوصا في ظل تنامي السيطرة الأمريكية على مصادر الطاقة وفي مقدمتها النفط. وقال محمد خير الوادي:
كان في مشاورات بيننا وبين الحكومة الصينية فيما يتعلق بالعراق، وهذه المشاورات تتم في مجلس وتتمت في مجلس الأمن وتتم بشكل مباشر بين وزارات الخارجية في البلدين. كما قلت هناك مواقف متشابهة للبلدين فيما يتعلق بالأزمة العراقية. الصين وسوريا تناديان لإعطاء الشعب العراقي السيادة والسيادة الكاملة والاستقلال الكامل واتخاذ حكومة شرعية وتعزيز دور المتحدة حتى يكون المتحدة دورا مركزيا. نحن نقول في سوريا بأنه لا بد من إنهاء الاحتلال. الصين يعني تعبر عن ذلك بأشكال مختلفة، أيضا ليست هي مع الاحتلال عندما تقول بالاستقلال والسيادة. هذا يعني سيماتيكيا يعني أنه لا ينبغي أن يكون القرار ضد العراقيين. فأعتقد هناك مشاورات حول الوضع في العراق، وهذا الوضع في العراق كما أسلفت في حديثي قبل فترة سيكون نقطة جوهرية في مباحثات السيد الرئيس بشار الأسد مع القادة الصيني. يعني ما في هناك مشكلة بعلاقتنا مع الصين فيما يتعلق بهذا الموضوع أو بغير الموضوع حقيقة، وأنا أقول لكم بصراحة علاقتنا مع الصين تتطور بسلاسة بإيجابية. ليست هناك أزمات بيننا وبين الصين. نحن نعتبر الصين بلدا صديقا، نعتبر الصين يعني يشكل أو دائرة من الأفق للتعاون المستقبلي بيننا وبين بين سوريا وبين الصين.
حسب تأكيدات السفير السوري فإن زيارة الرئيس الأسد إلى بكين لا تأتي ردا على الضغوط الأمريكية التي تتعرض لها دمشق حاليا، كما أن التوجه السوري للانفتاح على العملاق الاقتصادي في شرق آسيا ليس بسبب فرض الاتحاد الأوروبي اشتراطات جديدة تتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل من أجل التوقيع على اتفاقية الشراكة. وأخيرا فإن جدول محادثات الزيارة لا يتضمن التطرق إلى موضوع التعاون العسكري بين البلدين. جامبولات شكاي، موفد إذاعة العراق الحر إلى بكين.
ونبقى سيداتي وسادتي في الجانب الإقليمي، حيث نزور القاهرة الآن ونلتقي المستشار هاني محمد سعيد رئيس وفد الخارجية العراقية الذي يشارك في أعمال الدورة التطويرية في جامعة الدول العربية. أحمد رجب معكم في هذا الحوار.
يقوم وفد عراقي برئاسة المستشار هاني محمد سعيد من وزارة الخارجية العراقية بزيارة إلى الجامعة في الوقت الحالي. الوفد مكون من 10 دبلوماسيين ويرأسه المستشار هاني، ويشارك في أعمال الدورة التطويرية بجامعة الدول العربية. سألنا المستشار هاني محمد سعيد عن طبيعة الدورة التي يشارك في عملها الوفد العراقي، وقال:
والله هي فرصة أنه خارجية الجمهورية العراقية أرسلت وفد إلى دبلوماسي إلى جامعة الدول العربية للاطلاع على التطورات وعمل الجامعة إلى المنظمات التخصصية التابعة لها.
نعم، وما هي ملاحظاتكم المبدئية على طبيعة عمل مؤسسات جامعة الدول العربية كوفد عراقي؟
نعم، الحقيقة كانت فرصة أنه طلعنا على كل خفايا وعمل الجامعة العربية في كافة أقسامها السياسية والإدارية والعربية وكل والأوروبية أيضا، وكانت فرصة أنه نطلع على بعض الخفايا اللي كان مجهولين اللي طلع عليها في الماضي.
نعم، مثل ماذا يا سيادة المستشار؟
يعني عندنا عمل الاتصالات كيف تتم بين الدول العربية، وخاصة عمل الدوائر الأوروبية والدوائر الاتصالة بالمنظمات الأجنبية، يعني مثلا مع الأمم المتحدة، مع الاتحاد الأوروبي، مع المنظمة الأفريقية.
وما هو تقييمكم سيادة المستشار لأداء الجامعة العربية ومؤسساتها فيما يتعلق بالملف العراقي في الوقت الحالي؟
والله هو طلعنا على هاي الملف والتطورات اللي لا تسعى إلا الجامعة العربية سيادة الأمين العام عم موسى، بس تعرف الظروف الحالية اللي مر بها العراق، خاصة إن شاء الله بعد 30/6 عندما ينال السيادة الكاملة راح يكون الاتصال مع الجامعة العربية ومتابعة الجامعة العربية للعراق والتطورات اللي يمر بها العراق راح تكون أوسع وأشمل.
نعم، هل هناك خطة محددة من جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتعامل مع العراق بعد 30 حزيران؟
الحقيقة هم الجامعة العربية بعد أن أرسلت الوفد إلى العراق برئاسة الأستاذ الأمين العام المساعد أحمد الحلي إلى العراق، وكتابة التقرير الموسع حول الوضع في العراق من كافة النواحي، فتوقف البث بي إلى حين استقلال العراق، يعني أخذ استقلاليته ب30/6.
هل هناك اتجاه لإقامة مكتب دائم لجامعة الدول العربية في العراق حسبما تردد من قبل، أو حسبما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هناك تفكير في هذا الأمر؟
احتمال كبير، لأنه لازم نعطي الدعم للجامعة العربية لأخذ موقعها في العراق في الوقت الحالي والظرف الحالي للعراق، إضافة إلى جانب الأمم المتحدة.
نعم، وما هي تقديرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالنسبة للتعامل الدبلوماسي من جانب الدول العربية الأعضاء في الجامعة مع العراق بعد 30 حزيران؟
طبعا هو راح من يكون حكومة مستقلة وذات سيادة راح يكون التعامل كأنه كالتعامل السابق أو كالتعامل مع الدول اللي مستقلة بحد ذاتها. نعم.
سيادة المستشار، أخيرا ماذا تقول للعراقيين الذين يستمعون إليك الآن وأنت في هذه المهمة في العاصمة المصرية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؟
والله اللي أقول أنه أتمنى لكل العراق من شماله إلى جنوبه وإلى شعب العراق اللي هو شعبي أنه يطمئن إلى ويسعد ب أنه ينال استقلاله في 30/6، بالإضافة إلى أن نتمنى أن يزول القضايا الأمنية هاي وتنتهي المشاكل الموجودة في العراق.
نعم سيادة المستشار هاني محمد سعيد رئيس الوفد العراقي المشارك في أعمال الدورة التطويرية بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لك ومرحبا بك مرة أخرى في إذاعة العراق الحر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من القاهرة ننتقل إلى عمان في تقرير صوتي من مراسلنا حازم بيضين حول ما ذكرته الناطق باسم الحكومة الأردنية حول ترحيب الحكومة الأردنية بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي الدكتور أياد علاوي.
رحبت الوزيرة أسماء خضر الناطق الرسمي باسم الحكومة بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي للأردن، لكنها لم تتمكن من تثبيت موعد محدد لهذه الزيارة، وقالت:
نحن نرحب بهذه الزيارة، وهي بالتأكيد زيارة ستتناول العلاقات الثنائية ونتطلع إليها بإيجابية، ونأمل أن يعني تتم قريبا.
وتحدثت الوزيرة خضر في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي عن الإجراءات الأخيرة إزاء استيفاء رسوم من الشاحنات العراقية.
والحقيقة اتخذ قرار وتم تأجيل أجزاء منه. أولا هناك اتفاقية ثنائية بين الأردن والعراق حول الإعفاءات الحدودية. البنود الواردة في هذه الاتفاقية لن تكون محل تغيير، لأنه إحنا نحترم العقود والعهود ولا نغير فيها من طرف واحد. هناك جملة أخرى من الإعفاءات كانت تعطى بشكل استثنائي بالنظر لظروف العراق التي يعني نسمنها، ولكن بعض هذه على أساس المعاملة بالمثل، يعني ليس على دخول العراقيين، ولكن هناك ضريبة مغادرة على من يكون في الأردن ويغادر عبر الحدود الأردنية برا أو جوا، وهناك اختلاف في هذه الرسوم. كل البلدان التي تفرض رسوم هذا النوع تتقاضاها من الأردنيين، ونحن في الأردن نتقاضى الرسوم من الجميع. هذه هي الرسوم التي تم اتخاذ القرار، وأيضا هناك رسوم عفاء على الشاحنات. الآن هناك عدم يعني عدالة بين الشاحنات العراقية والأردنية.
وحول وساطة أردنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن علاقة طهران بالعراق على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليا لإيران رئيس الوزراء الأردني، قالت:
ولا شك بأن الوضع في العراق والوضع في المنطقة والمجتمع الدولي والقضايا الأمنية في هذه المرحلة هي محل اهتمام مشترك إيراني أردني و الدول العربية والدول المحيطة بالعراق أيضا، وبالتالي الزيارة هي في هذا الإطار.
وكان رئيس الوزراء فيصل الفايز أعلن عشية زيارته لإيران أنه يمكن لطهران أن تؤدي دورا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط وأن تساهم في حل المشاكل الإقليمية، وقال إن للأردن وإيران مصلحة مشتركة في استقرار العراق بعد حصوله على الاستقلال وبناء مؤسساته المدنية والسياسية والعسكرية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وننتقل إلى كردستان العراق لنتعرف على ما علق به المسؤول الإعلامي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فوزي الأتروشي على تصريحات الحكومة التركية بشأن حقوق الكرد. شمال رمضان أجرى هذا اللقاء مع الأتروشي.
أكد مسؤول إعلامي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أن تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حول حقوق الكرد العراقيين كانت متوقعة وغير مستبعدة. المسؤول الكردي أشار أيضا إلى صعوبة أن تتمكن دول الجوار العراقي من تجاوز تحفظاتها إزاء حقوق الكرد العراقيين خوفا منهم على انعكاسات محتملة على مواطنيها الكرد. وأضاف فوزي الأتروشي المسؤول الإعلامي في الحزب الديمقراطي الكردستاني معلقا على تصريحات رئيس الحكومة التركية الأخيرة حول موقف بلاده من حقوق الكرد العراقيين بقوله:
فهذه تصريحات بالأساس لم تكن مستبعدة وكانت متوقعة، ودول الجوار الأقليمي تحفظت على التجربة الديمقراطية الكردية وبالذات على قرار الفدرالية منذ البداية، تخوفا من انعكاسات الوضع الكردي العراقي على الكرد عموما في الدول الأخرى، وأيضا لأن حل القضية الكردية في العراق يعني بالضرورة حل معضلة الديمقراطية، وستكون هناك مطالبات في مجمل دول الشرق الأوسط للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية والتعددية وانسجام السلطة عموما مع المزايك المجتمعي في هذه الدول. تأتي هذه التصريحات أيضا على النقيض من بعض التصريحات المسؤولة التي سبق والمرنة التي سبق أن أطلقها بعض المسؤولين الترك. يبدو أن السياسة التركية هي في حالة تجاذب ما بين الخطاب السياسي المدني وما بين الخطاب السياسي العسكري التصعيدي التركي. أعود وأؤكد أن التأرجح والتذبذب في الخطاب التركي عائد إلى تخندق خطابين، هما أحدهما خطاب سياسي مدني والآخر خطاب عسكري تصعيدي، وبقدر سيادة الخطاب السياسي المدني المرن والديمقراطي في تركيا سيمكن إقامة علاقات حسن جوار طبيعية مع العراق، وأيضا سيمكن بناء أو إعادة بناء النظرة التركية لعموم القضية الكردية سواء في كردستان العراق أو في تركيا. بمعنى نحن مع أن يسود خطاب سياسي ديمقراطي مدني في تركيا، وسيكون ذلك عاملا مهيئا كما قلت لحسن الجوار ولحسن التعايش. لا أعتقد أن هذا الموقف سيؤثر على موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني أو على موقف عموم الأحزاب الكردية التي تنطلق من تأكيدها على الفيدرالية، من كون الفيدرالية قرار البرلمان الكردستاني القائم على أصوات مليون ناخب، ولأن خطاب أو شعار الفيدرالية بدأ يجتذب قوى وشرائح عراقية عديدة بعد التحرير. كل المؤتمرات التي انعقدت في كردستان أو في العراق أكدت على أهمية إعادة هيكلة الدولة الديمقراطية فيدراليا. الاختلاف هنا بيننا وبين بعض الشرائح العربية هو في تصنيف، هو نوع ومدى سعة صلاحيات هذه الفيدرالية. إذن الفيدرالية أصبحت خطابا كرديا معرقا، بمعنى أنه خطاب كردستاني وعراقي في نفس الوقت، وهنا قوة هذا الشعار. لذلك المطلوب من تركيا تعديل هذه المواقف والاستمرار في إطلاق مواقف مسؤولة تؤدي إلى البناء والعمران والمزيد من الديمقراطية في العراق.
كان هذا تعليق لمسؤول إعلامي في الحزب الديمقراطي الكردستاني على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التركي التي استبعد فيها حدوث تغيير في سياسة بلاده إزاء حقوق الكرد العراقيين، وبعكس ما كان قد توقع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح سابق له. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، جولة على الصحف العربية التي لاحقت أهم الأحداث في العراق ستقدمها لكم اليوم سميرة علي مندي.
أهلا بكم مستمعي الكرام في جولة جديدة على الصحف العربية الصادرة اليوم في دول الخليج، ونبدأها بأبرز العناوين. صحيفة البيان الإماراتية سيول تؤكد نشر قواتها بالعراق رغم التهديد بقتل الرهين الكوري. صحيفة الوطن القطرية، صدام تحت سلطة العراقيين مطلع يوليو. سعيد الحمد كتب في صحيفة الأيام البحرينية يقول: هل نحن بحاجة إلى إعادة نظر في مصطلح التقدميين، أم أن التقدميين بحاجة إلى إعادة نظر في تقدميتهم بما يضخ لها وعيا آخر جديدا يتسق وينسجم مع عالم جديد أخذ يتشكل الآن ويتطلب فهما ووعيا جديدا؟ هل يمكن أن نصفهم بالتقدميين، أولئك الذين يشيدون اليوم بما يسمى بالمقاومة في الفلوجة، وهم يقصدون المقاومين الملثمين الذين أقاموا في الفلوجة نظام إمارة طالبان، فطبقوا الجلد وأقاموا الحد في الشوارع وصادروا الحريات الشخصية بأكثر أشكال القمع والمنع فظاظة وغلاظة؟ باختصار، هل يمكن أن نصف هؤلاء بالتقدميين وهم يؤيدون أعمال الذبح يرتكبها الزرقاوي ممثلا أصيلا لتنظيم القاعدة؟ أو هل نطلق عليهم وصف التقدميين وهم يذكرون مناقب مقاومة مقتدى الصدر في النجف وكربلاء الذي طبق حكم الميليشيات في شوارع تلك المدن المقدسة وفرض على الناس الآمنين قوانينه وقوانين ميليشياته وصدر التعددية والتنوع حتى داخل البيت الشيعي العراقي بحسب تعبير الكاتب؟ وفي صحيفة الراية القطرية وتحت عنوان انظروا كم هو رائع عراق حر جديد يولد، كتب الدكتور عبد الحميد الأنصاري مقالا جاء فيه أن المسلسل الإرهابي اليومي المستمر الذي يحصد الأرواح البريئة في العراق بدأ يتصاعد بقرب حلول نقل السيادة، وهو إذ يجد وقوده اليومي في فضائياتنا وبخاصة الجزيرة والعربية المؤججة للصراع وفي منابرنا المحرضة على العنف وفي الرموز المهللة لما يحصل في الساحة العراقية وفي تدخلات أقليمية لا تريد للعراق استقرارا، كل ذلك يجب أن لا يحجب عنا إنجازا عظيما يحدث هناك، هو بعث جديد لعراق حر يتمتع بالسيادة الكاملة. وختاما يقول الكاتب: نعم لأمريكا أخطاؤها، والشعب الأمريكي هو أول من يقر بذلك ويحاسب حكومته قبلنا، ولكن من الظلم والبهتان أن نجحت، لأن لأمريكا أيضا إيجابياتها، ترى من كان بوسعه تخليص العالم من الأنظمة المستبدة. لقد خلصت أمريكا العالم من 6 أنظمة ديكتاتورية بحسب تعبير الأنصاري في الراية القطرية. والآن عرض للصحف الكويتية والسعودية من خلال مطالعة مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
يقول محمد شريكة في صحيفة الأنباء الكويتية: لم يعد المواطن العراقي صاحب توجه ثوري دموي، بل على النقيض من كل مفاهيمه السابقة أصبح يؤمن بالتحول إلى الخيارات السلمية واتباع مقولة يدرك باللين ما لا يدرك بالقوة، وهذا اتجاه إيجابي على حد قول الكاتب، والذي يضيف: لعل ما يدور في العراق على الصعيد الميداني من عمليات تخريبية وأعمال إرهابية تتستر خلفها غايات شخصية وأهداف مصلحية خير دليل على فشل الخيار الدموي ونجاح الخيار السياسي التفاوضي لتحقيق الأهداف، فمن شكك بانتقال السلطة خابت ظنونه، ومن عول على الخيار الدموي لانتقالها خسر كثيرا بعد هذا المشهد الجميل والتحول الكبير. فقد حقق العراقيون ما لم يستطيعوا تحقيقه طوال 35 عاما، وأزاحوا النظام جاثم على صدورهم، وجرى تداول سلمي للسلطة، وسيتم نشر العدالة والمساواة بين الجميع، وتتغير بعض المفاهيم المتخلفة والمتأصلة. وفي صحيفة الرياض السعودية يقول غازي العريضي: كل العالم يتحدث عن فضائح أمريكا في أبو غريب، والإدارة الأمريكية تضطر إلى هذه الإجراءات مرفقة بقرارين: إطلاق سراح عدد كبير جدا من الأسرى والمعتقلين في السجون الشهيرة، وإقفال سجن المطار. ويتساءل الكاتب: لماذا الآن؟ وهل حكم هؤلاء؟ ولماذا أوقفوا في الأساس دون محاكمة؟ ولماذا تعرضوا لما تعرضوا إليه؟ يجيب: أليس في ذلك كله إدانة للقوات الأمريكية؟ ويختم في صحيفة الرياض السعودية: سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعي الكرام، انتهت جولتنا على الصحف العربية، شكرا للمتابعة، ولكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب التحيات والتمنيات بقضاء أوقات طيبة مع بقية فقرات برامجنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 من جنوده اليوم الاثنين في هجوم في مدينة الرمادي. البريغادير جنرال مارك كيمت، القائد المساعد للعمليات العسكرية في العراق، أكد في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم مقتل الجنود 4.
I can confirm that we do in fact have 4 servicemen died as part of that combat action.
وفي وقت سابق اليوم نقل عن شهود قولهم إن العسكريين الأمريكيين قتلوا فيما يبدو في هجوم شنه مسلحون عراقيون في الرمادي. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن جثث الجنود 4 الملطخة بالدماء شهدت على الأرض في أحد مواقع البناء، ولم يتضح متى قتل الجنود. في لندن، ذكرت وزارة الدفاع اليوم الاثنين أن بريطانيا فقدت الاتصال ب3 زوارق تقل 8 بحارة في ممر شط العرب المائي بين العراق وإيران. رويترز نقلت عن ناطق باسم الوزارة قوله: نستطيع أن نؤكد أننا فقدنا فعلا الاتصال مع دورية في وقت سابق من صباح اليوم، والأمر يشمل 3 زوارق و8 أفراد بحسب تعبيره. ولم يكن بمقدور الناطق الرسمي البريطاني تأكيد نبأ احتجاز إيران الزوارق 3. في أنقرة أعرب وزير الخارجية التركي اليوم الاثنين عن قلقه بشأن الانقسامات العرقية والسياسية في العراق، قائلا إن تركيا لا يمكن أن تقف ساكنة إذا سيطر الكرد على مدينة كركوك. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن عبد الله جل تصريحه بأن الجميع يدركون ما لدى تركيا من حساسيات تجاه كركوك، لن نسمح أبدا للسيطرة الكردية أن تصبح أمرا واقعا هناك، مضيفا القول: يجب أن يكون للجميع نصيبهم العادل من ثروات البلاد على حد تعبيره. جل ذكر أيضا أن تركيا تدعم الوحدة السياسية والإقليمية للعراق، ونقل عنه القول إن حكومته ستحث الرئيس جورج دبليو بوش خلال محادثات مزمعة في أنقرة يوم السبت القادم على شن حملة على المتمردين من الكرد الأتراك الذين ما زالوا يتحصنون بشمال العراق. نقل عن مسؤولين ووكلاء ملاحيين أن العراق استأنف اليوم الاثنين تصدير النفط من مرفأيه الجنوبيين بمعدل 1,000,000 برميل يوميا بعد إصلاح أحد خطي الأنابيب اللذين تعرضا للتخريب. هذا فيما أكد مسؤول نفطي عراقي اليوم أن عمليات إصلاح أنبوبي النفط اللذين تعرضا للتخريب في 14 و15 من الشهر الحالي في جنوب البلاد متواصلة، موضحا أن لا أحد يستطيع التكهن بموعد استئناف الصادرات النفطية العراقية بمعدلاتها السابقة. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن مدير عام شركة النفط العراقية جبار العيبي أن فرق الفنيين ما زالت تقوم بإصلاح الأنبوب. أفادت وكالة الصحافة الألمانية نقلا عن تقرير لصحيفة الحياة اللندنية اليوم بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يجرى استجوابه بشأن مزاعم بأن لديه مليارات الدولارات الأمريكية مودعة في حسابات البنوك اليابانية والألمانية. التقرير نسب إلى مسؤولين قولهم إن رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي قدر المبلغ بنحو 40 مليار دولار أمريكي. وذكرت الصحيفة أن لديها وثيقة دعت فيها الحكومة الانتقالية العراقية الحكومة الأمريكية إلى مناقشة الطريقة التي يمكن بها تقييم الأموال التي أودعها صدام في المصارف الأجنبية. على صعيد آخر، قال مدير المحكمة العراقية المختصة التي ستحاكم صدام إن الرئيس المخلوع قد يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين بارتكاب جرائم حرب. وكالة رويترز نقلت عن سالم الشلبي تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية الأحد بأن صدام قد يعدم إذا ألغت الحكومة العراقية المؤقتة تعليق عقوبة الإعدام بعد توليها السلطة في 30 من حزيران. وأضاف الشلبي أن المحكمة تأمل بإصدار أوامر اعتقال ضد الرئيس السابق والأعضاء الآخرين في نظامه، وأن يكون لها الولاية القانونية عليهم خلال الأيام القليلة أو الأشهر القليلة المقبلة بحسب ما نقل عنه. أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن سول ستمضي قدما في خطتها لإرسال 3,000 جندي على الرغم من تهديد متشددين عراقيين بقطع رأس أحد مواطنيها الذين يحتجزونه رهينة. رويترز نقلت عن تشوي يونغ جين نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تصريحه للمراسلين بأن الحكومة ستبذل ما في وسعها لإطلاق سراح كيم سون إل الذي ظهر على التلفزيون الكوري الجنوبي مرارا وهو يطلب إنقاذ حياته. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي النشرة الأخبار، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد. لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.